الفتيات.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التهديد.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت منظمة الهجرة الدولية تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل يوما بعد يوم، وأشارت عند إطلاق حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر في تشرين الأول 2009 إلى التزايد المستمر في أعداد ضحايا تلك التجارة. وقالت جيميني باندايا المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية إن أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم بحوالي 12 مليون و300 ألف شخص. وذكر تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2009 إن تقديرات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن 56% من ضحايا العمالة الجبرية هم من النساء والفتيات. وقالت منظمة الهجرة الدولية إن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر التي أصبحت تجارة رائجة يقوم بها مهربون محترفون. من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتجار بالنساء والفتيات موجود في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يظل مخفيا عن عيون الناس. وقالت إن من بين طرق الاتجار أن تعرض على العديد من النساء فرص عمل في بلدان أخرى، فيجدن أنفسهن في المحصلة قد وقعن في مصيدة عالم من الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية. إذن أعزائي المستمعين، تردي الوضع الاقتصادي والأمني من أهم العوامل التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة، وبالتالي دخل العراق قائمة الدول التي بدأت تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر. وسلطت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الضوء على مخاطرها وتأكيدها وجود مافيات وعصابات إجرامية مختصة باختطاف النساء والأطفال، أما لغرض طلب الفدية أو الاتجار بهن. وأكدت ناشطات وجود عوائق عدة تقف أمام حملات التوعية التي يقمن بها، منها الأعراف والتقاليد السائدة التي كان لها أثر سلبي على الحد من هذه الظاهرة، حيث أن الكثير من الضحايا وعوائلهن تمتنع عن الحديث عما تعرضت له الضحية من مأساة تبدأ في أغلب الأحيان بالخطف والتعذيب، ثم تهريبها واستغلالها لاحقا في وظائف مهينة كالدعارة والبغاء. ولا تنتهي محنة المرأة إن تمكنت من الهرب والعودة إلى عائلتها، بل تبدأ محنة تعامل العائلة معها، حيث يكون مصير بعضهن القتل، وهذا حسب تقاليد العائلة والعشيرة دفاعا عن الشرف، على أساس إن الفتاة اغتصبت ومارست الجنس دون الأخذ بنظر الاعتبار إنها كانت الضحية وأجبرت تحت التهديد للقيام بما يطلب منها. مستمعين الكرام، من بين المؤتمرات التي تم تسليط الضوء من خلالها على تفاقم الاتجار بالنساء مؤتمر عقد في اسطنبول نهاية العام الماضي، وشاركت فيه العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاء مع الناشطة والإعلامية سميرة الربيعي التي شاركت في المؤتمر وتحدثت عن انتشار ظاهرة اختطاف النساء والفتيات وتهريبهن إلى الخارج للاتجار بهن بعد عام 2003.
هذا المؤتمر اللي كان باسطنبول الحقيقة يعني كشف عن كثير من الأمور، يمكن احنا يعني كنساء بالداخل يعني كان عندنا معلومات قليلة عنها، وبعدين اكتشفنا خطورة هاي الأمر. فيمكن سابقا كنا نتصور انه تخص بعض الدول الأوروبية او الدول الفقيرة، بعدين اكتشفنا لا، انه العراق ايضا من هاي الدول اللي قاعد تتعرض لهذا الانتهاك البشع.
ما هي المعطيات والمعلومات التي اعتمدتم عليها في مناقشة هذه الظاهرة؟
احنا عندنا يعني انتشرت خلال هاي السنوات يعني بعد السقوط حالات الخطف العديدة لكثير من الفتيات والنساء، وكانت الدور احيانا نسأل انه هل طلبوا فدية معينة لقاء ارجاع هاي الفتاة الى اهلها، وكانت المسألة انه لا، لم يطلبوا فدية ولم تظهر الفتاة. للأسف كون المسألة متعلقة بفتيات ونساء في يعني نفس الأهل يعتمون على هاي المسألة، يعني هاي المسألة اجتماعيا هي مرفوضة، فالعائلة ما تذكر أنه بنتها اختفت. أيضا عندنا ظاهرة ظهرت عندنا أنه العديد من الأشخاص اللي خارج العراق يأتون أو يبعثون بأشخاص أنه مثلا يعني يطلبون زوجات من الداخل، فيتم نوع من العقد، يعني هو عقد رسمي وبموافقة الأهل ويتم تسليم المهر، ولكن بعد أن تذهب هاي الفتاة إما عن طريق الأردن أو دول الخليج تكتشف أنه المسألة عملية نصب وأدب. يعني إحدى النساء قالت عندما حضرت إلى الشقة فوجئت بعدين أنه جاءوا أشخاص غرباء غير زوجي وكأنه تمت عملية بيعي.
يعني سيدة الكريمة، يعني ألا تعتقدين أنه من الصعب تصديق أنه هناك محاولات لتهريب النساء، خاصة ونحن في مجتمع محافظ ومجتمع شرقي، وخاصة هيمنة الرجل وسلطة الرجل والأب والزوج على الفتاة ومنعها حتى التحرك وترك البيت، ألا تعتقدين أنه هذا من الصعوبة تطبيقه في العراق وإمكانية أن تقرر الفتاة ترك البيت والبحث عن فرصة عمل خارج العراق؟
والله هي ممكن، لكن أنت إذا تحسب الآن وضع العراق بوجود هذا العدد الهائل من الأرامل والنساء اللي ما تملك مورد تعيش من عنده وقلة الحيلة، فممكن أن تقع ضحية هذه عمليات الاحتيال أو يعني قلت لك حالات خطف. بعدين يعني هي ظاهرة ما ممكن أن نعتبرها أنها ظاهرة منتشرة بشكل واسع، ولكن ممكن قد بضع حالات أن تشكل فالظاهرة يعني مستقبل إذا ما يتم السيطرة عليه. ويمكن من هاي الأمور اللي تجعل المسألة بها نوع من السهولة إنه الكثير من النساء هنا يعني هم محرومات من مورد يعني تخليها تعيش بكرامة ودون حاجة، لكن عندما تفاجئ إنه مسألة احتيال فأيضا تبقى بموقف حرج إنه كيف أرجع، ممكن أن أقتل من قبل أبي أو أخي أو المجتمع أكون بي مرفوض. هناك نساء في السجون فعلا حاولوا العودة وهم طلبنا إنه خذونا بالسجن أفضل من أن نرجع إلى عوائلنا لأنه سنقتل، يعني لأنه جلبنا العار لهم.
هل تم في داخل العراق من خلال منظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق المرأة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات؟
أي نعم، في داخل العراق ولكن ليس بالشكل الصريح الكامل. أغلب هاي الأمور يعني يتطرقون إليها على أساس العنف، وممكن من خلال أنه يذكرون العنف المنزلي والعنف المجتمع وكذا أن يتطرقون بشكل نوعا ما خجل هذا الموضوع. تعرف أنه إحنا مجتمع محافظ يعني
نعم.
وهاي المسألة إلى الآن يعني مرفوضة حتى لو كانت موجودة.
هل عرضت هذه المنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق المرأة هذه الظاهرة وهذا الانتهاك الصارخ الذي تتعرض له المرأة إلى الجهات المعنية إن كان البرلمان أو وزارة حقوق الإنسان؟
أي نعم، حاولوا عرضوا على البرلمان وعلى النساء، وهناك يعني العديد من النساء يعلمون بهذه الحقيقة.
كيف كان تجاوب يعني الجهات المعنية؟
والله مثلا إحدى البرلمانيات نطقت وقالت عندنا أمور أهم من أن نبحث عن نساء تركن بيوتهن أو بأي شكل تركوا هذه البيوت أو لماذا، يعني يحاولون أن يخلوه مو بخطورة أمور أخرى تستحق أنه الوضع الأمني وغيره. فإلى الآن يعني ما تم تسليط الضوء بالشكل اللي احنا نتمناه بحيث تثار في قضية.
مستمعين الكرام، من ناحيتها ذكرت سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية إن ظاهرة الاتجار بالنساء كانت منتشرة في العراق بعد عام 2006 بسبب الانفلات الأمني، لكن التقارير التي تصدرها جهات معنية من وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وحتى المنظمات الدولية تؤكد انحسار هذه الظاهرة الآن. البراك حذرت في الوقت نفسه من أن إهمال أو ضعف متابعة ومراقبة حوادث الخطف يحول هذه العمليات الإجرامية الفردية إلى ظاهرة من جديد.
حقيقة هذه بدأت تظهر بوادرها يعني من عام 2006، وكانت هنالك يعني حالات فردية كثيرة يتم بها خطف النساء، والمرأة المختطفة لا يتم العثور عليها داخل العراق، وإنما يتم تسفيرها إلى خارج الحدود وبيعها إلى أحدى دول الجوار. لكن حقيقة اللي يتردد الآن، يعني احنا نقول احنا في بداية عام 2010 يتردد انه هناك ظاهرة هذه يعني خلينا نقول بعيدة عن الصحة والواقع. خلينا نقول الآن في العراق احنا ما عندنا هيجي عصابات إجرامية، وهاي المصادر او الكلام يأكده كثير من مصادرنا المطلعة على في وزارة الداخلية او مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او ايضا مع المنظمات الدولية. فنلاحظ انه هي مو ظاهرة، ولكن هي ممارسات إجرامية من قبل عصابات نشطر. اقول انه اجراءات الدولة اذا استمرت بهذا الوتيرة من خلينا نقول مو من عدم الاهتمام، وانما من ضعف المراقبة وضعف المتابعة اللي ما يعني ترقى الى مستوى المشكلة، لا ممكن احنا تتحول هذه المحاولات الفردية تتحول الى ظاهرة وعصابات تقوم بها عصابات منظمة إجرامية.
فرق الوزارة أو قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان خلال متابعته لهذا الملف، هل تم ملاحقة هذه العصابات وإرجاع النساء إلى العراق لاحقا؟
طبعا هنالك كثير من العصابات في مدينة مثلا النجف وفي مدينة كركوك تم تحرير يعني النساء من كانوا مختطفات عندهم لأجل بيعهم إلى دول الجوار. لكن احنا لم نستطع ان نلتقي باي ضحيه لانه الموضوع جدا حساس، فيعني الموضوع جدا حساس يمكن من يتم اختطاف امراه لغرض المتاجره بها وعند القبض على العصابه ما اعتقد اي امراه تستطيع ان تتكلم وتتحدث عن معاناتها والمشاكل اللي واجهتها.
ذكرت بعض الناشطات انه حتى المرأة التي تم اختطافها ورجعت الى اهلها تواجه معاناة جديدة، وهي نعم. نظرة العائلة لها، وحتى العديد منهن قد يواجهن التهديد بالقتل استغلت بالدعارة
او تم قتلهن او نعم او تقتل. يعني المرأة المختطفة وهي طبعا تقتل في بعض الاحيان، يعني تم تحريرها في إضافة إلى معاناتها ويعني والمصيبة مالتها يتم قتلها، والسبب يعني إنه مجتمعنا، يعني إحنا المشكلة العادات والتقاليد اللي عندنا والنظرة الخاطئة للمرأة، وأنه شرف العائلة فقط يقع في داخل المرأة، يعني على المرأة وتصرفاتها أو المرأة تتحمل وزر شرف العائلة. فهذه أدت إلى حقيقة إلى قتل كثير من النساء، يعني راحوا ضحايا لجرائم هم يكونوا طرف فيها.
سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية. مستمعين الكرام، وسعت العديد من منظمات المجتمع المدني نشاطاتها للتركيز على انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء في العراق وكيفية الحد منها، ومن بين هذه المنظمات معهد الحرب والسلام الذي قرع ناقوس الخطر وأقام دورة متخصصة في كانون الأول 2009 شارك فيها مجموعة من الصحفيين. وفي لقاء أجرته إذاعة العراق الحر قالت المدير التنفيذي للدورة المحامية راجاء أحمد إن الدورة هدفت إلى تدريب الكوادر الصحفية على كيفية التعامل مع ظاهرة الاتجار بالنساء وتعريف المجتمع بها لخلق رأي عام يدفع بالجهات التشريعية العراقية إلى إصدار تشريع قانون يحرم هذا الأمر. في حين قال الصحفي قيس محمد إن لهذه الدورة الفضل في تعريفه بعالم كان يجهله تماما، وذكر إنه كان ينظر قبل دخوله هذه الدورة إلى ضحايا ظاهرة الاتجار بالنساء على إنهن مجرد مذنبات تمرسن على الخطيئة ويزاولنها بإرادتهن، أما الآن فقد عرف إن القسم الأكبر منهن ضحيات لتجار محترفين، وهذا ما على المجتمع أن يفهمه أيضا. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.